بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا إن هناك طائفتين من الروايات، الأولى يوجد فيها ما هو معتبر وظاهر الدلالة بل صريح الدلالة في أن وقت الغروب يتحقق بسقوط القرص تحت الأفق، والثانية المعتبر فيها المعتبر من رواياتها إذا تنزلنا نستطيع أن نقول أن فيها ما هو ظاهر الدلالة على أن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة من المشرق عن قمة الرأس. والجمع العرفي لهذا التعارض إما بحمل الطائفة الثانية على الطريقية، أي كون ذهاب الحمرة طريقا جزميا على تحقق سقوط القرص لقراء داخلية في نفس الروايات التي دلت على ذهاب الحمرة وقد مر الكلام في هذه القرائن، أو لأن الأولى صريحة في مفادها بينما الثانية ظاهرة في ذلك، فبقرينة الطائفة الصريحة تحمل الطائفة الثانية على الطريقية، أو بحمل الطائفة الثانية على الاستحباب لأن لدينا طائفة نص في دخول وقت المغرب بمجرد الاستتار وبالتالي صحة الصلاة وجواز الإفطار عند استتار القرص، وأخرى ظاهرة في وجوب التأخر إلى ذهاب الحمرة المشرقية، فبقرينة النص يحمل الظاهر على الاستحباب. إذن فالجمع العرفي الذي نرجحه يقتضي تقديم روايات الطائفة الأولى والأخذ بها وحمل الطائفة الثانية على معنى لا يتنافى مع ظهور بل صراحة الطائفة الأولى. بعبارة موجزة، الجمع العرفي بين الطائفتين يقتضي أن الغروب يتحقق بمجرد استتار القرص تحت الأفق، ونحمل المعتبر من روايات الطائفة الثانية على الطريقية أو نحمله على الاستحباب، استحباب التأخير في صلاة المغرب والإفطار إلى حين ذهاب الحمرة المشرقية. طبعا هذا الاستحباب في التأخير هذا يفيد شيء، أن صلاتي الظهرين يجب الإتيان بهما قبل سقوط القرص، وإلا إذا أخرهما المكلف أخرهما أو إحداهما يجب أن ينوي بعد سقوط القرص، ينوي القضاء في الإتيان بصلاتي الظهرين أو بإحداهما. هذا ما توصلنا إليه مع الشيخ المصنف. أما الأشهر، أما القائلين بذهاب الحمرة المشرقية، القائلون بأن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس، فلا بد لهم من وجه لطريقة الجمع بين الطائفتين غير ما ذكرناه، لأنه هم يعترفون بظهور بل بعضهم يعترف بصراحة الطائفة الأولى على أن الغروب يتحقق بمجرد الاستتار. الشيخ البحراني في الحدائق يعترف بصراحة بعض روايات الطائفة الأولى على أن الغروب يتحقق بسقوط القرص. فإذن كيف تجمعون بين هاتين الطائفتين؟ وأي الطائفة هي المرجحة عندكم؟ قالوا إن الطائفة الثانية هي المرجحة على الطائفة الأولى. نحن رجحنا الطائفة الأولى لصراحتها وحملنا الطائفة الثانية إما على الطريقية أو على الاستحباب. هم رجحوا الطائفة الثانية فيحتاجون إلى بيان وجه الترجيح، وجه ترجيح الطائفة الثانية على الأولى. ذكروا لذلك 5 وجوه مر منها في الدرس السابق، وجهان أعيدهما بشكل موجز وسريع لمزيد من التوضيح ولأهمية المطلب وكون في التمرين عليه فقاهة عالية، وهو مطلب سيال يمكن أن يستفيد منه الطالب المحصل في موارد أخرى من الفقه، بل يمكن أن يستفيد منه الفقيه في موارد أخرى من الفقه. الوجه الأول بشكل موجز وسريع، لا أدخل في تفاصيل التوضيح. الوجه الأول ما ذكره الشيخ الحر من أن الطائفة الثانية أظهر من الأولى، والظاهر والأظهر يقدم على الظاهر، يعني يعترف بأن الطائفة الأولى ظاهرة لكن الطائفة الثانية هي أظهر، والعرف يقدم الأظهر على الظاهر، ونحن نسلم بالكبرى معه لكننا لا نسلم بالصغرى. لماذا؟ لأنه من الواضح أن الطائفة الثانية لا ظهور فيها كما مر في المعتبر من رواياتها، لا ظهور فيها على اعتبار ذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس، بل يحتمل جدا فيها كونها طريقا لإحراز تحقق سقوط القرص. ولو سلمنا بظهورها فبعض روايات الطائفة الأولى أظهر، بل بعضها كما مر صريحة في كون الغروب يتحقق بمجرد الاستتار، ولذلك قدمنا الطائفة الأولى لأنها صريحة أو لأنها أظهر. فالكبرى نتفق معه لكننا نختلف في الصغرى، حيث أن روايات الطائفة الثانية لا ظهور فيها، وإذا تنزلنا وقلنا أن فيها ظهورا فالطائفة الأولى أظهر، بل فيها ما هو صريح في أن الغروب يتحقق بمجرد الاستتار. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني فيه شيء، فيه معنى يحتاج إلى توضيح، وهو ما ذكره الميرزا من وجه، والذي فككناه إلى وجهين. الأول أن الطائفة الثانية مفسرة للطائفة الأولى، فتكون الطائفة الثانية مقدمة وحاكمة على الأولى، حاكمية المفسر على المفسر. ورددناه بأن التفسير له نحوان، إما تفسير صريح من الإمام بأن يقول الإمام في الدليل الثاني أعني، كما لو قال في الدليل الأول أكرم الفقير وفي الدليل الثاني قال أعني الفقير المتعفف، فهذا الدليل الثاني يكون مفسرا للدليل الأول، أو أن الرواية الثانية ظاهرة في كونها مفسرة كما مثلنا له بأن قال الإمام البنت تبلغ بالتسع، وقال في رواية أخرى البنت تبلغ بالتسع وذلك لأنها تحيض. من الواضح أن الرواية الثانية ظاهرة في تفسير الرواية الأولى، الرواية الثانية في مقام تفسير الرواية الأولى. هذان النحوان هما المتعارفان للقول بأن الدليل الثاني مفسر للدليل الأول. أكرم الفقير في دليل، ثم قال أعني الفقير المتعفف في دليل الثاني الذي يجب إكرامه. وكلا النحوين للتفسير غير متوفرين في مقامنا. نحن نتفق مع الميرزا في الكبرى بأن الروايات المفسرة مقدمة على الروايات المفسرة وحاكم عليها، لكن كلا النحوين من التفسير غير متوفرين في المقام. فهل يفهم العرف إن قوله عليها أفضل الصلاة والسلام وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق مفسر لقوله وقت المغرب إذا غاب القرص؟ هل يفهم العرف ذلك؟ لا يمكن أن يفهم. أولا الرواية الثانية، الرواية الأولى وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ليست صريحة في أنها مفسرة كالنحو الأول، ولا ظاهرة في أنها مفسرة للرواية الأولى لرواية سقوط القرص. يعني عندما نعرض الروايتين على العرف نقول له رواية قالت إذا وقت المغرب إذا ذهب القرص، ثم رواية أخرى قالت وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة، هل يفهم العرف أن الرواية الثانية مفسرة للرواية الأولى؟ لا ظهور فيها، ليست مفسرة صريحا ولا ظهور فيها. واضح الفكرة؟ فكلا النحوين من التفسير غير متوفرين في مقامنا، فالنقاش مع الميرزا صغروي. الوجه الثاني، لا نزال في الوجه الثاني الذي فككناه إلى وجهين، الوجه الأول من الوجهين مر، الوجه الثاني من الوجهين الذي طرحه الميرزا أن يراد من استتار القرص ذهاب الحمرة، لأن الحمرة من توابع القرص، وذكر لفظ المتبوع وإرادة التابع، ذكر لفظ المتبوع أي القرص، سقوط القرص، سقوط القرص وإرادة التابع ذهاب الحمرة أمر مقبول عرفا. فنقول الميرزا ترقى قال بل الإمام عندما قال وقت المغرب إذا ذهب القرص ذكر ماذا؟ جاوبوني، ذكر متبوعا، هذا يقصد به وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة، لأن ذكر لفظ المتبوع وإرادة التابع أمر مقبول عرفا. فمن الأول مو الرواية الثانية مفسرة، مو رواية ذهاب الحمرة مفسرة لرواية القرص، بل روايات القرص تعني ذهاب الحمرة. الإمام اكتفى بذكر لفظ المتبوع وأراد التابع من الأول، هذه الرواية التي تقول وقت المغرب إذا سقط القرص الإمام يقصد بها وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة، فذكر المتبوع وأراد التابع، هكذا قال وذكر لفظ المتبوع وإرادة التابع أمر مسلم عرفان، لا مشكلة في ذلك. نحن لا نناقش في هذه الكبرى، نقول لو سلمنا بأن ذكر لفظ المتبوع وإرادة التابع قضية مسلمة عرفان، لكن موردنا ليس صغرى لهذه الكبرى، أيضا النقاش الصغرى. لماذا؟ إذ لا يحتمل أن يراد من سقوط القرص في مثل قوله وقت المغرب إذا غاب القرص أو وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها، لا نحتمل أن يكون المراد بغياب القرص غير المعنى العرفي له وهو استتاره تحت الأفق. لا نحتمل أن الإمام استعمل عبارة سقط القرص، غابت الشمس، غاب قرصها وهو يريد ذهاب الحمرة، لا نحتمل أنه يريد غير المعنى العرفي لاستتار القرص لغياب القرص لسقوط القرص. والمعنى ما هو؟ سقوط القرص ماذا يعني؟ استتاره تحت الأفق. غيابه ماذا يعني؟ استتاره تحت الأفق. فلا نحتمل أن يكون المراد من غياب القرص ذهاب الحمرة المشرقية، فتفسير ذهاب القرص بذهاب الحمرة المشرقية إن كان موضوعا في زمن الشارع المقدس، يعني الشارع المقدس نقل اللفظ ووضعه، نقل لفظ سقوط القرص إلى ذهاب الحمرة المشرقية، فهو يثبت المطلوب. لكنه أول الكلام، ما هو الدليل على أن الشارع المقدس قد استعمل لفظ سقوط القرص بذهاب الحمرة المشرقية؟ وإن كان هذا المعنى قد تحول بعد زمن المعصوم، يعني لفظ سقوط القرص قد تحول معناها وانتقل إلى ذهاب الحمرة بعد زمن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فهو لو سلم هكذا انتقال ليس بنافع، هذا معنى استفيد من الفتاوى الفقهية ولا ينبغي تحميل المصطلحات الفقهية على الروايات. هذا كله قد مر. إذن هذان الوجهان ليسا بتامين لترجيح الطائفة الثانية على الطائفة الأولى. نتكلم اليوم إن شاء الله في الوجه الثالث. الوجه الثالث ما ذكره المرزنائيني رحمة الله عليه، لكن لا بحسب تقريرات الكاظمي في كتابه الصلاة، لكن لا بحسب تقريرات الكاظمي، وإنما بحسب تقريرات الآملي، هاشم الآملي. وأيضا ذكره الشيخ الحر في الوسائل في الجزء الرابع صفحة 177 الباب 16 من أبواب المواقيت في تعليقه على الحديث رقم 15، نقلت كلامه بالأمس، ذكر وجوها منها الوجه الثالث. وحاصله أن المورد من موارد المطلق والمقيد. وشنو القانون العرفي في موارد المطلق والمقيد؟ يقدم المقيد، تكون نتيجة المطلق وفق الحل، وفق الجمع العرفي بين المطلق والمقيد. كيف مولاي من موارد المطلق والمقيد؟ قال روايات الاستتار مطلقة وروايات ذهاب الحمرة مقيدة. النسبة بين روايات الاستتار وروايات الحمرة هي نسبة العموم والخصوص المطلق. واضح؟ كيف؟ ها؟ كيف؟ قال روايات الاستتار تدل بإطلاقها على أن المغرب يتحقق بالاستتار سواء انعدمت الحمرة أو لم تنعدم. روايات الاستتار مطلقة تشير بإطلاقها إلى أن الغروب يتحقق بمجرد الاستتار سواء انعدمت الحمرة أو لم تنعدم، بينما روايات ذهاب الحمرة تدل على أن المغرب يتحقق بالاستتار وزيادة وهي ذهاب الحمرة، وهي زوال الحمرة. فيكون ذلك على وزان جاء الأمير فإنه لا يمتنع تقييده بما دل على مجيء الأمير وأتباعه. فروايات ذهاب الحمرة تقيد روايات الاستتار، وتكون النتيجة أن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة. كيف؟ لو قال قائل جاء الأمير ثم قال في وصف نفس الحادثة، مو في حادثة أخرى، جاء الأمير وأتباعه، يكون الدليل الثاني مقيدا ومقدما على الدليل الأول، لأنه يتبين أن الأمير لم يأتي لوحده وإنما جاء هو وأتباعه. نفس الكلام في مقامنا، الروايات التي دلت على الاستتار قالت الغروب يتحقق باستتار القرص انعدمت الحمرة أو لم تنعدم، ثم جاءت روايات قالت أن الغروب يتحقق بالاستتار مع زيادة مثل الأمير وأتباعه، بالاستتار مع زيادة. ما هي الزيادة؟ وهي زوال الحمرة. فتكون روايات ذهاب الحمرة زوال الحمرة مقيدة لروايات الاستتار، وتكون النتيجة أن الغروب يتحقق بالاستتار مع زيادة. ما هي الزيادة؟ وهي ذهاب الحمرة عن المشرق، من جهة المشرق عن قمة الرأس. بعد خلي أشكل. واضح؟ إذا تريد تعمق المطلب يعني زيد تنصر المرزة زين، إذا ما تريد تنصر تريد ترد عليه جاي أخذ. إذا واحد عنده انتصار للمرزة يعني أزيد من هذا التوضيح في توضيح فكرتي جيد، هذا توضيح فكرته، أنه توجد روايات تحدثت عن الاستتار أن الغروب يتحقق باستتار القرص انعدمت الحرمة أو لم تنعدم فهي مطلقة، بينما روايات الحمرة دلت على أن الغروب يتحقق بالاستتار وزيادة أي بزوال الحمرة فهذه الروايات تصلح لتقييد الروايات الأولى تماما، مثل ما لو قال الشخص جاء الأمير ثم قال جاء الأمير وأتباعه في وصف نفس الحادثة، فيكون الدليل الثاني مقيدا للدليل الأول ويكون الموقف لصالح الدليل الثاني. مثل هذا ما لو قال المولى إذا وقت الغروب سقوط القرص، ثم قال وقت الغروب ذهاب الحمرة، يقصد وقت الغروب سقوط القرص مع زيادة ذهاب الحمرة، فالمثال نفسه فيكون الثاني مقيدا للأول. هكذا قال. وفيه أن التقييد تارة يكون بلحاظ المفهوم وأخرى يكون لا بلحاظ المفهوم وإنما بلحاظ المنطوق. مثال الأول، خلينا نشوف مقامنا نفس مثال الميرزا لو مو نفسه، هذا هو التطبيق. شوف المقام هنا، نقول إن التقييد له نحوان، تارة يكون بلحاظ المفهوم وأخرى يكون بلحاظ المنطوق. مثال الأول، التقييد بلحاظ المفهوم، ما لو قال المولى اعتق رقبه ثم قال اعتق رقبة مؤمنة، فإن قوله اعتق رقبة مؤمنة ينعقد له مفهوم. ما هو المفهوم؟ على الأقل لشخص هذا الحكم، حتى ما نتناقش في أن الجملة الوصفية لها مفهوم أو لا. شنو المفهوم؟ لا يجزي عتق الرقبة غير المؤمن. اعتق رقبة ثم قال اعتق رقبة مؤمنة، قوله اعتق رقبة مؤمنة ينعقد له مفهوم بأنه لا يجزي عتق الرقبة غير المؤمنة، أو لا ينعقد له مفهوم، ينعقد له مفهوم. ما هو مفهومه؟ لا يجزي عتق الرقبة غير المؤمنة. وهذا المفهوم يقيد إطلاق الدليل الأول. الدليل الأول ماذا قال؟ اعتق رقبة. ثم مفهوم الدليل الثاني ما هو؟ لا يجزي عتق الرقبة غير المؤمنة. فتكون النتيجة أن المراد بالرقبة في الدليل الأول خصوص الرقبة المؤمنة. واضح هذا الوعيد؟ لدي دليل يقول اعتق رقبة، ثم قال المولى اعتق رقبة مؤمنة، هذا الدليل الثاني له مفهوم. ما هو مفهومه؟ لا يجزي عتق الرقبة غير المؤمنة. إذا لدي اعتق رقبة ومفهوم الدليل الثاني اعتق لا يجزي عتق الرقبة غير المؤمنة، هذا المفهوم يقيد إطلاق الدليل الأول. الدليل الأول يقول اعتق رقبة، وهذا المفهوم يقول لا يجزي عتق الرقبة غير المؤمنة، فتكون النتيجة شنو؟ اعتق الرقبة، جابوني المؤمنة، أن المراد بالرقبة في الدليل الأول في الدليل المطلق هو خصوص الرقبة المؤمنة. هذا مثال التقييد بلحاظ المفهوم. ومثال الثاني وهو التقييد لا بلحاظ المفهوم وإنما بلحاظ المنطوق، ما ذكره هو رحمة الله عليه من مثال الأمير، فإن قولهم جاء الأمير وأتباعه في وصف نفس الحادثة، إذا قال القائل جاء الأمير ثم قال جاء الأمير وأتباعه في وصف نفس الحادثة لا في وصف حادثة أخرى، يعد تقييدا لمنطوق جاء الأمير. هذا تقييد لمن؟ تقييد للمنطوق. جيد. وكلا النحوين من التقييد غير متوفر في المقام، ممتنع في المقام، لا يوجد في المقام تقييد لا بلحاظ المفهوم ولا بلحاظ المنطوق. لو وجد تقييد بلحاظ المفهوم يتم الوجه، لو وجد تقييد بلحاظ المنطوق يتم الوجه. كيف؟ أما الأول وهو التقييد بلحاظ المفهوم، فلأن الطائفتين بما أنهما واردتان في مقام التحديد فينعقد لكل واحدة مفهوم يتحقق بينه بسببه التباين بينهما، التقيد بلحاظ المفهوم الذي مر توضيحه ممتنع في موردنا. لماذا؟ لأن كلتا الطائفتين واردتان في مقام التحديد، في مقام تحديد وقت المغرب، فينعقد لكل منهما مفهوم يتحقق بسبب هذا المفهوم التباين بينهما. كيف؟ الطائفة الأولى مفادها يتحقق وقت المغرب بالاستتار سواء زالت الحمرة أم لا، صح لو مصح؟ روايات سقوط القرص ماذا تقول؟ وقت المغرب هو مجرد الاستتار سواء عدمت الحمرة زالت الحمرة أم لا، صح؟ جيد. شنو هو الكلام؟
الستار هو نفسه وزوال
الحمر مدعاه، ما نريد احنا وين طلعنا عن ذاك الوجه، هذا اطلاق وتقييد، ذاك الوجه الثاني. شنو الاول كلام؟ روايات الحمره تقول وقت المغرب سقوط القرص،
مدعاهم
ما علينا مدعاهم وجهه، احنا نقول احنا نريد نرد عليهم. وقت المغرب سقوط القرص شنو يعني بسقوط؟ هم واحنا محترفين، هو معترف وهم يقول اكو اطلاق بروايه الستار، احنا وهم معترفين بأنه سواء عدمت الحمرة أو لم تنعدم، هذا ما بيه كلام، واضح؟ جيد. بينما الطائفة الثانية ما هو مفادها؟ يتحقق المغرب بزوال الحمرة ولا يكفي الاستتار، صح لو مو صح؟ عندكم شك بهذا؟ إذن مفاد الطائفة الأولى ما هو؟ وقت المغرب يتحقق باستتار القرص زالت الحمرة أو لم تزل، والطائفة الثانية ماذا تقول؟ وقت المغرب يتحقق بذهاب الحمرة ولا يكفي الاستتار. وبعبارة أخرى، الأولى تقول إن الغروب يتحقق باستتار القرص ولا حاجة للانتظار إلى زوال الحمرة، صح؟ والثانية تقول إن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة ولا غروب بمجرد استتار القرص، وعليه فالنسبة بينهما نسبة أطلاق وتقييد، نسبة أطلاق مطلق ومقيد، لو النسبة بينهما نسبة المباين إلى المباين، نسبة المباين إلى المباين. رواية تقول وقت المغرب يتحقق بسقوط القرص ذهبت الحمرة أو لم تذهب، رواية أخرى طائفة أخرى من الرواية تقول وقت المغرب يتحقق بذهاب الحمرة ولا يكفي الاستتار، رواية تقول وقت المغرب سقوط القرص ولا حاجة لانتظار ذهاب الحمرة، رواية أخرى تقول وقت المغرب يتحقق بذهاب الحمرة ولا غروبة بمجرد الاستتار. هذا نسبة مباين إلى مباين وليس نسبة مطلق إلى مقيد. أما الثاني، النحو الأول من التقييد متوفر في مقامنا لو ما متوفر، أما الثاني خلينا نشوف الثاني متوفر لو ما متوفر. التقييد الثاني، التقييد بلحاظ المنطوق، التقييد بلحاظ المنطوق لا نكتة هواي مهمة دقيقة. هو شنو قال؟ هو شنو صور؟ صور انه احنا وهو نتفق، اذا قال المتكلم جاء الامير ثم قال جاء الامير واتباعه، القول الثاني مقيد للقول الاول اذا كان وصفا لنفس الحادث. راد يقول هذا المثال نفس مثال وقت المغرب سقوط القرص ثم وقت المغرب سقوط القرص وزيادة، واضح عندك الفكرة؟ الزيادة ما هي؟ هي ذهاب الحمرة، أراد أن يقول هكذا. فنقول هذا الكلام يصح فيما إذا كان المقيد يضيف شيئا على ما ذكره المطلق، يضيف شيئا مع الاحتفاظ، مع الاحتفاظ بالعنوان الذي جاء في المطلق، مو نفية. شو انتبهون؟ هذا الكلام يصح فيما إذا كان المقيد يضيف شيئا على ما ذكره المطلق كالمثال الذي ضربه الميرزة، ولكن هذا لا ينطبق على مقامه. ففي مقامنا يرى العرف المباينة بين تحقق الاستتار، بين تحقق الغروب بالاستتار وتحققه بزوال الحمرة، مباينة. ليس المطلوب في روايات الحمرة الاستتار وزيادة، بل روايات الاستتار تقول يتحقق الغروب بمجرد الاستتار ولو لم تزل الحمرة، وروايات الحمرة تقول يتحقق الغروب بذهاب الحمرة ولا يكفي الاستتار ولا غروبة بتحقق الاستتار. فمقامنا هسه تطلعتكم النقطة ليس كالمثال الذي ضربه الميرزة، وإنما هو نظير ما لو قيل مجيء زيد كان في الساعة الخامسة، ثم قيل مجيء زيد كان في الساعة السادسة. من الواضح أن الساعة السادسة هي الساعة الخامسة وزيادة، لكن لو طرحت التعبيرين على العرف ماذا يرى؟ يرى المنافات والتباين بين القولين، لا أن الثاني مقيد للأول، رغم أن الساعة السادسة هي الساعة الخامسة وزيادة. فما يشبه مقامنا هو ما لو قيل جاء زيد في الساعة الخامسة، ثم قيل جاء زيد في الساعة السادسة، ونسأل هذا المثال هل هو نفس مثال جاء الأمير ثم جاء الأمير وأتباعه؟ لا، ليس نفس المثال، مع أنه الساعة السادسة هي الخامسة وزيادة، لكن لو طرحت المثالين على العرف يفهم. في المثال الأول جاء الأمير ثم القول جاء الأمير وأتباعه، يفهم أن الثاني مقيد للأول، لكن لو طرحت المثال الثاني على العرف جاء زيد في الساعة الخامسة ثم تقول جاء زيد في الساعة السادسة، مع أن الساعة السادسة هي الخامسة وزيادة، لكن العرف يفهم التباين لا يفهم التقييد بين الأمرين. ومثالنا يناظر المثال الثاني، موردنا يناظر المثال الثاني، الغروب يتحقق بسقوط القرص، ثم روايات أخرى تقول يتحقق بزوال الحمرة. نعم، زوال الحمرة تقتضي سقوط القرص، لكن العرف عندما تطرح التعبيرين يفهم أن المراد بأن الغروب إما يتحقق بسقوط القرص وإما يتحقق بزوال الحمرة، وليست الطائفة الثانية مقيدة للطائفة الأولى. هذا تمام الكلام في الوجه الثالث، وتبين أنه ليس بتام. خلنا نطبق العبارة. ها؟ لا، الوجدان بالعكس، الوجدان معنا. أنت سلك الله عليك بالله. جاء المدرس في الساعة الخامسة، واضح الفكرة؟ ثم قال الشخص الآخر لا، جاء في الساعة السادسة، تفهم تقييد لو تفهم تباين؟ قل لي ايش او نفس مثالنا، مو مثالنا جاء الامير يا اخي. السادسة شنو؟ الخامسة وزيادة. الخامسة وزيادة. زين، عوفنا من المثال، اسألكم سؤال. تسمعون من متكلم يقول، من فقيه يقول سقوط القرص وقت المغرب سقوط القرص، ثم يأتي قول آخر سقوط وقت المغرب ذهاب الحمرة، تفهم التباين أو التقييد؟ ما واضح الفكرة. خلينا نطبق العبارة. تأملوا. قال وين وصلنا؟ ها؟ أعتقد وصلنا مكاتبة عبد الله. ومنها مكاتبة عبد الله بن وضاح. أي قبلها مو مشكلة. ومنها صحيحة بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله عليه السلام سأله سائل عن وقت المغرب فقال إن الله يقول في كتابه لإبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فهذا أول الوقت بتقريب أن رؤية الكوكب تتحقق عادة عند ذهاب الحمرة المشرقية. وفيه شنو قلنا؟ قلنا أن رؤية الكوكب موضوعية لا قرينة على حملها على الطريقية، وبالتالي ورؤية الكوكب وعليه وفيه أن حمل رؤيته على الطريقية لتحقق زوال الحمرة خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بدليل وهو مفقود، والمناسب أن تكون رؤيته مقصودة بنحو الموضوعية، ومن الواضح أن رؤيته قد تتحقق عند ستار القرصي قبل زوال الحمرة. لكن احنا ردينا على هذا، قلنا من إذا كردنا ردينا على الرد، قلنا فهذا أول الوقت الظاهر منه أنه يعود إلى كل العبارة، جن عليه الليل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، وبالتالي يكون المعنى أن الكوكب المرئي هو ذاك الكوكب الذي يكون بعد أن جن عليه الليل. وجن في اللغة الستر يعني الظلمة، فتكون الرواية بذلك فتكون الرواية أجنبية عن مقامنا، بل ربما تكون من الخطابيات، ومنها مكاتبة عبد الله بن وضاح كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرص ويقبل الليل، قرأنا الرواية، وإنما استند إلى الاحتياط دون الجزم بعدم الجواز مراعاة للتقية، وفيه أنه يحتمل كون المدار على استتار القرص دون ذهاب الحمرة، وإنما حكم عليه السلام بانتظار ذهابها للاطمئنان بتحقق الاستتار، إذ يحتمل حيلولة الجبل عن رؤية القرص واختفاؤه وراءه، وعلى هذا يكون الاحتياط احتياطا في شبهة موضوعية. احنا خذنا وردينا خذنا وردينا ورجعنا للشبهة الموضوعية وليس في شبهة حكمية من باب التقية. هذه بعض الروايات التي قد يستدل بها لاعتبار ذهاب الحمرة المشرقية، وقد اتضح عدم تماميتها دلالة، بل عدم تمامية سند بعضها أيضا. ثم لو سلمنا تمامية دلالتها فيلزم رغم ذلك الحكم بكفاية الاستتار. ليش؟ رديت مع جمع عرفي يقول لأن روايات القول الأول أظهر في الدلالة على كفاية الاستتار، بل فيها ما هو نص وصريح، بخلاف رواية القول الثاني فإنها ظاهرة في اعتبار زوال الحمرة ظاهرة، وطبقا للقاعدة العرفية بلزوم تأويل الظاهر لحساب الأظهر عند تعارضهما يلزم تأويل رواية القول الثاني بحملها على الاستحباب أو على الطريقية لإحراز تحقق الاستتار. زين، موقف المشهور، المشهور ماذا يعمل القائل بذهاب الحمرة المشرقية؟ شلون يجمع بين الروايات المتعارضة؟ ما الذي يرجحه؟ المشهور يرجح روايات الحمرة بوجوه، بناء على تمامية دلالة روايات اعتبار زوال الحمرة قد يحكم بلزوم تقديمها لأحد وجوه. الأول ما ذكره الحر العاملي من أنها أوضح دلالة وأبعد من التأويل، فتكون أظهر من روايات استتار القرص، فتقدم عليها من باب تقديم الأظهر على الظاهر. وطيتكم مصدر ما ذكره الشيخ الحر، وفيه أن الأظهر روايات الاستتار كما لا يخفى فما ذكر غريب. الثاني ما ذكره في الحدائق لم أجده في الحدائق، والشيخ النائيني وغيرهما من أن روايات الاستتار تدل على أن وقت المغرب غياب القرص، وروايات انعدام الحمرة جاءت مفسرة لغياب القرص ولا بعد فيه، لأن الحمرة من توابع القرص وإرادة التابع من لفظ المتبوع قضية عرفية والمفسر مقدم. هذا خلط بين الوجهين، والصحيح التفكيك بين الوجهين كما ذكر، هذا خلط بين الوجهين، وعبارة الميرز التي نقلتها بالأمس ليست ظاهرة في ذلك، ظاهرة في أنه دمج بين وجهين، لكن ليس الوجه الثاني لتبرير والاستدلال على الوجه الأول، أنا فصلت، وكل وجه يحتاج إلى رد مستقل. وفيه أنه وإن تم كبرى إلا أن المقام ليس صورا له، إذ لا يحتمل أن يراد من غياب القرص في مثل قوله وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها غير المعنى العرفي، كما لا يحتمل إرادة التفسير من مثل قوله وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق. الرد الثاني رد على الوجه الأول بحسب تسلسلنا، الرد الأول رد على الوجه الثاني بحسب تسلسلنا، الثالث ما أفاده الشيخ النائيني وغيره من أن المقام من موارد المطلق والمقيد، غيره من كالشيخ الحر أيضا ذكره، فروايات الاستتار تدل على أن المغرب يتحقق بالاستتار مطلقا سواء عدمت الحمرة أم لا، وروايات الحمرة على أنه يتحقق بالاستتار وزيادة وهي زوال الحمرة. فيكون ذلك على وزان جاءني الأمير، فإنه لا يمتنع تقييده بما دل على مجيء الأمير وأتباعه. وفيه أن التقييد تارة يكون بالحاضر المفهوم وأخرى لا بالحاضر. مثال الأول، اعتق رقبة مؤمنة، فإنه تقييد لمفهوم الرقبة في اعتق رقبة. ومثال الثاني ما ذكره قدس سره من مثال الأمير، وكلا النحوين ممتنع في المقام. أما الأول فواضح. ليش واضح؟ شنو الأول؟ لأنه اعتق رقبة مؤمنة لها مفهوم لا يزي عتق الرقبة غير المؤمنة، واضح؟ فتكون قوله اعتق رقبة شبيه، قوله اعتق رقبة شبيه، مقيد بمفهوم الثاني. ومقامنا ليس كذلك، بل لكل منهما مفهوم تتحقق بسببه نسبة التباين بين الدليلين. وأما الثاني فلأنه يصح فيما إذا كان المقيد يضيف على ما ذكره المطلق، يضيف شيئا، لا ما إذا كان مباينا. وفي المقام يرى العرف المباينة بين تحقق الغروب بزوال الحمرة وتحققه بالاستتار، نظير ما إذا قيل مجيء زيد في الساعة الخامسة ثم قيل مجيئه في الساعة السادسة، فإن العرف يرى المنافاة بينهما، لا أن الثاني مقيد رغم أن السادسة هي الخامسة وزيادة. الوجه الرابع والخامس يأتيان، صلوا على محمد وآل محمد. وعن هذا كله مبني على تمامية سند بعض روايات الطائفة.